يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل التعليق على نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ونواصل بذكر بعض الملاحظات حول الشرطية التي تخص الصحيح. فنقول من أن الحاكم رحمه الله تعالى قد ادعى في مقدمة المستدرك له أن الشيخين لم يدعي ترك ما له علة من الأسانيد التي أخرجاها، وقد رد عليه المعلم رحمة الله عليه بأن الحاكم لم يصب في هذا، لأنهما التزما إخراج ما غلب على ظنهما أنه ليس له علة قادحة. والملاحظة الأخرى أن بين الدارقطني والحاكم اتفاقا على شرط واختلافا في شرط آخر، فاتفق على أنه لا يشترط أن يكون الرواة هم رواة الصحيحين، بل يكتفى بما هم مثلهم في الثقة والضبط، يعني حتى نحكم على حديث أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما. واختلف الدارقطني والحاكم في اشتراط عدم السلامة أو السلامة من العلة، فالدارقطني اشترط السلامة من العلة وأن هذا لا بد منه، وأما الحاكم فكلامه صريح في عدم اشتراطهما لنفي أو السلامة من العلة. لذا كثر الوهم في كتاب الحاكم على أنه رحمة الله عليه لم يوفي بشرطه في كتابه، فقد أخرج للضعفاء بل وللهلكة من الرواه. وأقسام والمستدرك للحاكم كما قال الحافظ عليه رحمة الله ينقسم المستدرك له أقساما، كل قسم يمكن تقسيمه. فقسم أول أن يكون الإسناد مخرجا به عندهما أو أحدهما على صورة الاجتماع من غير علة، وهذا قليل. نعم، قد استدرك على وجهه على أو على سبيل الوهم منه عليهما أحاديث وهي فيهما. القسم الثاني أن يكون الإسناد عندهما لكن لا على وجه الاحتجاج، بل هو في الشواهد والمتابعات والتعليق أو مقرونا بغيره، ويأتي هو فيجعله على شرط أحدهما أي الحاكم، أو ما كان من تفرد الراوي ومخالفاته. فهذه الكيفية يخرجها الحاكم، ونجد أن البخاري ومسلم تحاشيا ذكر ما تفرد به هذا الراوي أو ما خالف، فيأتي الحاكم فيجعله على شرط أحدهما، وهذا عمدة كتابه. اسم ثالث أن يكون مما لم يخرج له لا في الاحتجاج ولا في المتابحات، لكن لا يدعي رحمة الله عليه الحاكم أنه على شرطهما، وربما فعل ذلك على سبيل التوهم والوهم. وفي هذا القسم قل أن تجد حديثا صحيحا فضلا على أن يكون على شرطهما. وشرط الشيخين لم يرد في كلامهما ما يدل على شروطهما في الصحيحين إلا ما كان من الإمام مسلم في قضية الإسناد المعنعة، وإن كان لا يخفى أن شرطهما إخراج الحديث الصحيح بشروطه الخمسة، إلا أن أكثر العلماء لا يحكمون على حديث بأنه على شرطهما أو واحدا منهما إلا بشرائط لا بد من توفرها. من ذلك أن يكون الرواة قد خرج لهم الشيخين ولا يلتفت إلى المثلية، يعني لا بد أن يكون الرواة هم نفسهم في الصحيحين. الشرط الآخر أن يكون الرواة قد خرج لهم في الاحتجاج، أي في باب الاحتجاج. الشرط الثالث أن يكون الرواة قد خرج لهم، أي الشيخين، على سبيل على نفس الكيفية، أي على صورة الاجتماع. الشرط الرابع أن يكون الحديث سالما من الشذوذ والعلة، سواء في الإسناد أو في المتن. الشرط الخامس أن تقع رواية الرواة في الصحيحين قصدا لا عرضا، كأن يعلق الأثر بجعله مثلا عنوانا أو عنوانا للباب. ويمكن النظر في حديث الحسن بن عمارة في المناقب من الصحيح، وكذا ما علق به الحافظ في الهدي على هذا الحديث وهذا الباب. فهذه الشرائط لا بد من توفرها لأجل الحكم بالشرطية، بحيث أن يكون الحديث صحيحا على شرط البخاري أو مسلم أو على شرطهما. لا بد من توفر هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها. هذا آخر ما نذكره كملاحظات حول الشرطية. وقبل الخروج من مبحث الصحيح، لأن الحافظ رحمة الله عليه سيباشر بعد هذا ذكر الحسن لذاته، فيجدر بنا التنبيه حول المبحث الذي مضى وهو مبحث الصحيح. فنقول أولا من أن الصحة عند المحدثين قد يراد بها الصحة المطلقة، وهي التي ذكرناها، وهي ما توفرت فيها الشروط الخمسة. وقد يراد منها الصحة النسبية، أي أنه صحيح إلى راو معين، أي أن يكون الحديث صحيح إلى راو معين من الإسناد بصرف النظر عن باقي الإسناد فوقه. فيقولون حديث صحيح مثلا عن الزهري، فلا يقصدون أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى أن شرائط الصحيح قد تحققت إلى الزهري فقط، أما باقي الإسناد فلا يصح، فقد يكون مرسلا أو منقطعا أو به علة. وتجد أيضا في كتب العلل، كتب العلل للأئمة، أنهم رحمة الله عليه يبينون ما في الروايات من اختلاف في المتن أو في الإسناد، ثم يحكمون على بعض هذه الروايات المختلفة أنها مثلا الأصح أو الأولى بالصحة، فلا يقصدون إلا الصحة النسبية. كان يكون الحديث مثلا مختلفا فيه عن الزهري، فيرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرويه الزهري من طريق أخرى مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صححوا الرواية المرسلة لا الموصولة يقولون صحيح، الصحيح قول من قال عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصحيح المرسل، أو المرسل هو الصحيح. فلا يقصدون أن المرسل صحيح، وإنما هي صحة نسبية، والمعنى أن الزهري إنما حدث بالحديث المرسل لا بالحديث الموصول. ولأجل هذا يمكن للطالب أن ينظر في علل الحديث لابن أبي حاتم للنظر في مثل هذه النقطة. مثالهما في سنن الترمذي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد فعاده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو والد أبي سلمة، وأبي سلمة أو أبو سلمة لم يسمع من أو لم يصرح بالسماع عن أبي الرداد، فهنا لم يصرح أبو سلمة أنه سمع من أبي الرداد. وتأتي هذه الرواية من طريق أخرى عن معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم. الحديث قال الترمذي: حديث سفيان بن عيينة عن الزهري حديث صحيح، ومعمر كذا يقول. قال البخاري: حديث معمر خطأ، أي الحديث والمتصل الثاني الذي ذكرناه خطأ. فصحح الترمذي الرواية المنقطعة، لا أن الحديث صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فالحديث صحيح إلى الزهري فقط، أما بعده فهو منقطع ويبقى النظر فيه. مثال آخر قول ابن معين رحمة الله عليه عن حديث الحديث المرفوع: أنا مدينة العلم وعلي بابها، من رواية أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية. قال ابن معين: هو صحيح، أي صحيح عن أبي معاوية، وأن أبا الصلت سمعه منه، لا أن الحديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن النظر في سؤالات ابن الجنيد لمراجعة ذلك. كما أنهم قد يطلقون اسم الصحيح على ما يصح من جهة المعنى لا من جهة الرواية، وإن كان قليلا نادرا. مثاله ما نقله الترمذي في العلل الكبير من قول البخاري: حديث صحيح عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. تعقبه ابن عبد البر في التمهيد فقال: لا أدري ما هذا من البخاري، ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه، لأنه في صحيحه يعول على الإسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده. ثم قال ابن عبد البر: وهو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول والعمل به. فرده ابن عبد البر كما تلاحظون من جهة الإسناد، وقبله من جهة المعنى، فليس كل حديث صحيح المعنى يكون صحيحا من جهة الرواية، بل قد يكون ضعيفا. وكذلك سئل في مثال آخر أو سأل الترمذي رحمة الله عليه البخاري عن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا. قال البخاري: ليس في الباب شيء أصح من هذا. وبه أقول فلا يمكن أن يقصد البخاري صحة الإسناد وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف جدا، بل بعضهم اتهمه، والظاهر أنه قصد الصحة صحة المعنى لأنه من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. لهذا نجد أن كثيرا من العلماء ربما يفتون ببعض مقتضى حديث قد حكموا هم عليه بالضعف، وذلك إما لدليل خارجي كآية أو حديث صحيح يغني عن هذا الضعيف، أو اتصال عمل أو قياس أو إجماع. يمكن مراجعة ذلك في كتاب أو في كتاب التقييد والإيضاح للعراقي رحمة الله عليه، كما صرح ابن رجب عن مشروعية مثلا التكبير عقب الصلوات أيام التشريق، أيام التشريق، مع أنه لم يصح حديث مرفوع، بل إنما هي أعمال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فهذا يدل على أن الأمة قد تجمع على أحكام لا نص فيها صراحة، بل يكتفى بالعمل بها، بل يكتفى بالعمل أو بما جرى عليه العمل. ويمكن مراجعة الفتح في مثل هذا أيضا. كما أنهم أي الأئمة قد يطلقون الصحيح على التصريح بالسماع أو تصحيح السماع، ففي طبقات ابن أبي يعلى رحمة الله عليه أن يحيى بن سعيد القطان قال قال لي سفيان بن حبيب إن ابن جريج يصحح هذا الحديث عن الزهري أن ناسا من يهود غزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال يحيى أي يحيى بن سعيد القطان قلت لابن جريج سمعته من ابن شهاب أي الزهري قال أو قرأته، قال أو قرأته. فكلام يحيى بن سعيد القطان لما سأله يصحح هذا الحديث عن الزهري يقصد صحة سماعه، يقصد صحة سماعه لا صحة الحديث، لا صحة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا آخر ما نذكره كملاحظات حول ما سبق من الشرطية على الصحيح، وكذا آخر مباحث الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.